الثامنة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في أولى النشرة الإخبارية لهذا الصباح، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يشيد بدور الشهيد سليماني في محاربة الإرهاب والصهاينة. حرس الثورة الإسلامية يدعو مسؤولي كردستان العراق لطرد الإرهابيين من منطقتهم. ومئات اللبنانيين تظاهرون أمام قصر العدل بعد تعليق التحقيق بانفجار مرفأ بيروت. أسعدكم صباحا أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. أشاد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بدور الشهيد قاسم سليماني في محاربة الإرهاب والصهاينة، وقال إنه لولا سليماني لاختلف شكل المنطقة. وأضاف أمير عبداللهيان خلال استقباله لقائد قوة القدس إسماعيل قاآني ليبارك له تسلمه منصبه الجديد، قال إن قوة القدس لديها حصة كبيرة في استتباب الأمن والسلام في المنطقة والعالم، مشددا على أن الخارجية ستواصل بفخر مسيرة القائد سليماني في توطيد السلام والصداقة مع دول المنطقة ومحاربة الإرهاب. أكد قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد أن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية قادرة على كشف جميع الأجسام الطائرة بما فيها الطائرات الشبح، وهي لا تواجه أي مشكلة في رصد وتدمير هذه الطائرات. جاء ذلك خلال مراسم إحياء ذكرى شهداء منتسبي قوات الدفاع الجوي خلال فترة الحرب المفروضة أقيمت اليوم بمقر قيادة الدفاع الجوي في طهران برعاية العميد صباحي فرد، وحضور جمع من المسؤولين وكبار القادة لدى القوة الجوية إلى جانب أسر الشهداء الأبرار. أكد قائد القوة البرية في حرس الثورة الإسلامية العميد محمد باكفور أنه تمت دعوة المسؤولين بمنطقة كردستان العراق لطرد الجماعات الإرهابية المعادية للثورة الإسلامية التي تنشط في شمال العراق، وقال إنه في حال عدم تنفيذ هذا المطلب فإن القوات الإيرانية ستدمر مراكز الإرهابيين ومقراتهم بنفسها. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
سيادة البلاد وأمنها خطان أحمران بالنسبة لإيران، لا أحد يجرؤ على تجاوزهما إلا ونال ما يستحق. سياسة يؤكد المسؤولون الإيرانيون بالقول والفعل أنها المنهج المتبع للتعامل مع أي تهديدات تواجه البلاد. قائد القوة البرية في حرس الثورة الإسلامية اللواء محمد باكبور جدد تحذيرات أطلقتها بلاده أكثر من مرة للمسؤولين بمنطقة كردستان العراق على خلفية تزايد نشاط جماعات إرهابية معادية للثورة الإسلامية في تلك المنطقة. وأكد باكبور أنه في حال عدم طرد الجماعات الإرهابية من تلك المنطقة فإن القوات الإيرانية ستدمر مراكز الإرهابيين بنفسها. وشدد باكبور الذي كان يتحدث في ملتقى مقاتلي البشمرج المسلمين الأكراد في مدينة سنندج على أن أوضاع مناطق كردستان داخل إيران لا تواجه أي مشاكل حاليا، وأن العمليات الإيرانية في كردستان العراق هي لمنع أي اعتداءات تطال الأراضي الإيرانية من الطرف الآخر من الحدود.
أوضاع قواتنا المسلحة ممتازة وهي على أهبة الاستعداد، وبالنسبة للأوضاع في منطقة كردستان فهي أيضا كما ترون جيدة، الأوضاع ممتازة ولا توجد أي مشاكل محددة في منطقة كردستان.
تصريحات باكبور جاءت بعد أيام على تحذيرات مماثلة أطلقها رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، حيث توعد الجماعات الإرهابية المنتشرة في شمالي العراق بالتدمير، ووصفها بأنها مرتزقة للولايات المتحدة الأمريكية ولكيان الاحتلال الإسرائيلي. الوعيد الإيراني ترافق بأكثر من ضربة نفذت خلال الفترة الماضية بالصواريخ والطائرات المسيرة، واستهدفت مواقع تابعة للجماعات المسلحة، ما أسفر عن تكبيد تلك الجماعات خسائر كبيرة. يذكر أن الجماعات الإرهابية المدعومة من خارج البلاد تنشط في مناطق كردستان الواقعة شمالي العراق، وتنفذ تلك الجماعات اعتداءات عبر الحدود، وتستخدم المدنيين كدروع بشرية في كثير من الأحيان.
دعا المرجع الديني الأعلى بالعراق آية الله السيد علي السيستاني العراقيين للمشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات المقبلة، مؤكدا أنه لن يدعم أي مرشح أو قائمة انتخابية. وأكد السيد السيستاني في بيان لمكتبه أن الانتخابات تبقى الطريقة الأسلم للعبور بالعراق إلى مستقبل أفضل. ومن جهته أشاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ببيان آية الله السيد السيستاني حول ضرورة المشاركة في الانتخابات المقبلة، كما اعتبر الرئيس العراقي برهم صالح توجيهات سماحة السيستاني بشأن الانتخابات موقف وطني صريح للتأكيد ضرورة ضمان الإرادة الحرة للعراقيين. وحول آخر تطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
أعلنت خلية الإعلام الأمن العراقية اليوم الأربعاء مقتل إرهابي خلال اشتباكات مع القوات العراقية والعثور على وكر لعصابات داعش في منطقة الطارمية شمال بغداد. وأضافت أن القوات الأمنية داهمت الوكر وطوقته واشتبكت مع العناصر الإرهابية التي كانت بداخله، حيث قتلت إرهابيين يرتدي حزاما ناسفا، كما أصابت عنصرا آخر في العصابة إصابة بالغة. على صعيد ثان، أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية في محافظة كربلاء ومحيطها، قائلا أن عدد زائري كربلاء وصل إلى 17 مليون زائر. من جانبه قال محافظ كربلاء سيف الخطابي أن خطة زيارة الأربعين حققت نجاحا كبيرا بتقديم الخدمات بمختلف أنواعها، مضيفا أن القوات الأمنية بمختلف صنوفها والحشد الشعبي ساهموا بإنجاح الزيارة الأربعينية. على صعيد الانتخابات المقبلة، أبدى المرجع الديني العراقي الأعلى السيد علي السيستاني دعمه الواضح والصريح للمشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات المقبلة، لأن الانتخابات هي الطريق الأسلم للعبور بالبلد إلى مستقبل يرجى أن يكون أفضل مما مضى حسب تعبيره. وأكد السيد أن المرجعية الدينية العليا تشجع الجميع على المشاركة في الانتخابات القادمة، فإنها وإن كانت لا تخلو من بعض النواقص إلا أنها تمنع خطر الوقوع في مهاوي الفوضى والانسداد السياسي. وحث السيد السيستاني الناخبين على أن يأخذوا العبرة والدروس من التجارب الماضية، فيستغلوا هذه الفرصة المهمة لإحداث تغيير حقيقي في إدارة الدولة وإبعاد الأيادي الفاسدة وغير الكفوءة عن مفاصلها الرئيسة. وبخلاف ذلك فسوف تتكرر إخفاقات المجالس النيابية السابقة والحكومات المنبثقة عنها ولا تحين من دم. وأضاف أن المرجعية الدينية العليا تؤكد اليوم ما صرحت بمثله قبل الانتخابات الماضية من أنها لا تساند أي مرشح أو قائمة انتخابية على الإطلاق، وأن الأمر كله متروك لقناعة الناخبين وما تستقر عليه آراؤهم، ولكنها تؤكد عليهم بأن يدققوا في سير المرشحين في دوائرهم الانتخابية ولا ينتخبوا منهم إلا الصالح النزيه الحريص على سيادة العراق وأمنه وازدهاره، المؤتمن على قيمه الأصيلة ومصالحه العليا. مراسل إذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
تظاهر مئات اللبنانيين بتقدمهم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمام قصر العدل في بيروت بعد يومين من تعليق التحقيق في القضية، وهذه المرة الثانية التي يعلق فيها التحقيق في هذا الانفجار الضخم الذي وقع في الرابع من آب أغسطس العام الماضي وأدى إلى مقتل 214 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح. المزيد في هذا التقرير.
يرتفع منسوب الجدل في الشارع اللبناني وفي الصالونات السياسية على خلفية وقف التحقيقات حول انفجار مرفأ بيروت في آب أغسطس العام الماضي، ترافقه مجموعة من التطورات المتلاحقة. آخر تلك التطورات كانت في كف يد المحقق العدلي القاضي طارق بطار عن متابعة التحقيق في الانفجار، حيث تبلغ بطار دعوى الرد التي تقدم بها النائب نهاد المشنوق تضمنت وقف جميع الإجراءات المتعلقة بملف انفجار مرفأ بيروت، إلى أن تبت محكمة الاستئناف في بيروت بقبول الدعوى أو رفضها، وقد أبدت باريس أسفها لتعليق التحقيق ورأت أن للبنانيين الحق في معرفة ما جرى. وتداعت الأربعاء عائلات ضحايا مرفأ بيروت إلى الاحتجاج والتظاهر أمام قصر العدل في العاصمة، حيث طالب المشاركون بكشف الحقيقة والاستمرار بالتحقيقات، رغم أن مسار تلك التحقيقات أثار جدلا لجهة انتهاج خط الاتهامات السياسية بعيدا عن المهنية القضائية والذهاب نحو تحميل مكون اللبناني مسؤولية ما جرى، مع العلم أن دعوات عدة أطلقت سابقا بكشف وإعلان ما توصلت إليه التحقيقات وإبرازها للرأي العام، إلا أن أي من ذلك لم يحصل. وقد كشفت آخر المستجدات في قضية انفجار مرفأ بيروت وتعليق التحقيقات مدى الحاجة لتصويب هذا المسار الوطني والقانوني بما يساهم بالكشف عن الحقيقة بموضوع الانفجار. وبينما الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاطي تتلمس طريقها المليء بالمطبات، يؤكد ميقاطي أن كف يد قاضي التحقيق بانفجار المرفأ هو أمر قضائي بحت، مؤكدا السير في التحقيقات وكشف حقيقة ما جرى. يذكر أن انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 أدى إلى مقتل 214 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة بيروت قدر بنحو 15 مليار دولار بحسب تقارير رسمية.
سقط العشرات من منتزقة العدوان السعودي بين قتيل وجريح لدى مواجهات مع القوات اليمنية المشتركة في محيط مدينة مأرب شمالي اليمن. وحسب مصادر المرتزقة فإن 32 مسلحا قتلوا وأصيب العشرات خلال هذه المواجهات، فيما استخدمت قوات الجيش واللجان الشعبية تعزيزات عسكرية بشكل يومي لدعم جبهة مأرب. من جهتها أعلنت صنعاء أن طيران العدوان السعودي شن نحو 60 غارة جوية على مناطق مختلفة في محافظة مأرب خلال اليومين الماضيين. أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى اليمني عبد القادر المرتضى نجاح صفقة تبادل الأسرى في جبهة تعز عبر تفاهمات محلية. المرتضى أكد في تغريدة تحرير 68 من أسرى الجيش واللجان الشعبية، مشيرا إلى أن عدد الأسرى المفرج عنهم من الطرف الآخر 113 أسيرا بموجب الصفقة. يذكر أن رئيس لجنة الأسرى أعلن في 18 من سبتمبر الجاري تحرير 15 من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية التبادل في جبهة الجوف. وأخيرا أعلنت الصين رفضها طلب المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين تقليص استيرادها للنفط الإيراني، وقالت أنها ترفض بشدة أي نوعا من الحظر الأحادي الجانب. جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشونغ بينغ، التي أشارت إلى أن موقف بكين قبال تعاونها الاقتصادي والتجاري الطبيعي مع طهران واضح ومستديم. وأضافت بينغ أن التعاون الثنائي بين الصين وإيران يأتي وفق أسس المصالح المتبادلة والضوابط التجارية في إطار القانون الدولي، فيما طالبت واشنطن بأن تكف عن تدخلاتها التوسعية ورفع الحظر عن الشركات والأشخاص. وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يشيد بدور الشهيد سليماني في محاربة الإرهاب والصهاينة. حرس الثورة الإسلامية يدعو مسؤولي كردستان العراق لطرد الإرهابيين من منطقتهم. ومئات اللبنانيين يتظاهرون أمام قصر العدل بعد تعليق التحقيق بانفجار مرفأ بيروت. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي المستمعين، والسلام عليكم جميعا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم الأسبوعي روح الله سيرة ومسيرة. راجينا أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة في حلقتنا لهذا الأسبوع التي سنواصل فيها الحديث عن مواقف الإمام الخميني الراحل رحمه الله فيما يتعلق بآية الله البروجردي. تابعونا أيها الأحبة.
أيها الأطائب، أثبت مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه قبل وصول آية الله البروجردي إلى مدينة قم، ومن خلال تأليفه لكتاب كشف الأسرار، أنه يتمتع بقدرات عالية للغاية في مجال نقد التيارات المنحرفة والنظام السياسي الحاكم، بل إنه لم يكن يرضخ أبداً حتى في عهد حكم رضا شاه الذي كان ملكاً مستبداً لنظام الحكم هذا وأوامره غير الشرعية.
كما تصاعدت النشاطات السياسية والثورية للإمام الخميني وبلغت ذروتها بعد رحيل آية الله البروجردي، وانتهت بسقوط النظام الملكي الحاكم في إيران وانتصار الثورة الإسلامية. ولكنه كان في الفترة بين هذين العهدين، أي عندما كانت مسؤولية زعامة الشيعة تقع على عاتق آية الله البروجردي، يقتصر في نشاطه على التدريس والبحث العلمي بهدف المحافظة على حرمة آية الله البروجردي ومكانته العلمية والمعنوية، ولتجنب إيجاد الاختلاف في المجتمع وبين صفوف المسلمين. وكان يقدم عند الضرورة الاستشارات السياسية لآية الله البروجردي.
نعم أحبتنا الكرام، والأشخاص الذين يعرفون الإمام الخميني عن كثب يرون أن هذه المرونة في شخص مقاوم وصلب الإرادة مثل الإمام الخميني مصدرها خشية الله والشعور بالمسؤولية. ينقل آية الله جعفر السبحاني في هذا المجال قائلا:
كنا نشهد صمتا مهيبا من الإمام في عهد زعامة آية الله البروجردي، وهو أنه لم يتدخل ولم يخض في القضايا السياسية منذ يوم وصول المرحوم البروجردي إلى قم وحتى يوم وفاته، ولم يكن منشغلا بعمل آخر سوى التدريس والتأليف والسعي من أجل تهذيب النفس. هذا في حين أنه كان من المتوقع أن يتابع كاتب كشف الأسرار أي الإمام الخميني تلك الأفكار السياسية في هذا الجو السياسي شبه المفتوح، ولكنه لم ينشغل على العكس من ذلك بشيء سوى الصمت والتأليف وتربية الطلاب. فما الذي حدث؟ ولماذا اتجهت صرخات الإمام القاصمة نحو الصمت بعد وصول المرحوم السيد البروجردي إلى قم؟ الجواب يكمن في أن الإمام كان رجل الله، كانت حركته وسكونه يتجسدان صمتا، وكان صمته يدور حول محور الواجب والشعور بالمسؤولية.
أحبتنا أعزائنا، كان مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله ينسق مع آية الله البروجردي نفسه فيما يتعلق بكل القضايا والأحداث السياسية، ولم يكن يسمح بأن تؤدي القضايا السياسية إلى التفرقة بين علماء الدين وعامة المسلمين. ويوضح آية الله صانعي بأن الإمام أوكل إحدى القضايا، وهي تعرض أحد علماء قم وفضلائها للضرب من قبل قائد شرطة قم، إلى رأي آية الله البروجردي، حيث يقول في هذا الصدد:
حينما كان آية الله البروجردي على قيد الحياة لم يكن الإمام يتدخل أبدا في شؤون الحوزة، لأنه كان يرى أن للحوزة رئيسا. وأنا أذكر أن قائد الشرطة في قم قام يضرب الشيخ حسن طهراني الذي كان من فضلاء قم وعلمائها، فتوجه عدد من الأصدقاء إلى الإمام وأخبروه بما حدث، فقال الإمام: للحوزة رئيس فاذهبوا إليه واشرحوا له ما حدث.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، فيما يتعلق بالسلوك التوهيني الذي كان نظام الحكم الدكتاتوري يتبعه آنذاك مع علماء الدين، كان الإمام الخميني يرى أن أي إجراء ضد نظام الحكم هذا يجب أن يكون منوطا بإجازة آية الله البروجردي، وذلك إجابة منه للأشخاص الذين كانوا قد طلبوا منه أن يتخذ موقفا ضد تصرف الحكومة هذا. ينقل آية الله محمد اليزدي حول هذا الموضوع بقوله:
في سنة 1955 بدأ الخطيب الشهير السيد فلسفي محاربته للبهائية بدعم من آية الله البروجردي، وكان النظام البهلوي يدعم هذه الحركة حسب الظاهر، وإذا بنا نواجه تغيير نظام الشاه لموقفه بشكل كامل. وكان الشاه قد وجه الإهانة إلى مرجعية الشيعة وكبار علماء طهران، فقال الإمام: الذي كنا قد تشرفنا نحن وبعض الأشخاص الآخرين بالحضور لديه، إن سمح لنا السيد البروجردي فإني سوف أثير وأحرك إيران كلها على الشاه في يوم واحد.
نعم أيها الإخوة والأخوات، وقد اعتذر الإمام من قبول طلب الأصدقاء بشأن التدخل في قضية انتخابات مجلس الشورى الوطني في حدود تقديم عدد من الوكلاء المتدينين والمؤمنين بسبب رعايته لحرمة آية الله البروجردي وعدم استباقه في اتخاذ موقف في القضايا السياسية، ورأى أن واجبه يقتصر على مجال التعليم والتدريس. ينقل آية الله جعفر السبحاني في هذا الصدد قائلا:
أذكر أنه في سنة 1951 في عهد المرحوم السيد البروجردي كانت حمى انتخابات مجلس الشورى الوطني قد تصاعدت، وكانت المناطق الانتخابية قد انقسمت بين أنصار مصدق من جهة وبين مؤيدي الشاه من جهة أخرى، ولم يكن أي من المرشحين يحظى بالموافقة من قبل الفضلاء، فطلب أحد الأصدقاء وهو الشيخ أسد الله نور الله من الإمام في حلقته التدريسية أن يتدخل في قضية الانتخابات وأن يقدم وكلاء مؤمنين وملتزمين، أو أن يختار لمدينة قم على الأقل وكيلا مناسبا، ولكنه وبعد أن اعتذر من الاستجابة لطلبه قال: واجبي في الوقت الحاضر هو التدريس لا غير.
أعزائنا الأفاضل، وفي ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه عبر برنامج روح الله سيرة ومسيرة، لا يسعنا إلا أن نتقدم لحضراتكم بخالص الشكر والتقدير على طيب المتابعة،
وحتى نعود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة في أمان الله وحفظه.
إلى اللقاء.
رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
بريق الكلام. وما حياة الدنيا إلا لهو، فخيرا أن تعيش الدنيا مع المؤمنين وتموت بينهم. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هاي الخدمة
دم الشرف يا وليدي،
تاج الكرامة
سكي الشفاعة بيدي،
تاج الكرامة،
تاج الكرامة،
تاج الكرامة،
ثوب الشرف يا وليدي، تاج الكرامة صك الشفاعة بيدي، بالدنيا بالك تنغار الزام يا ابويا المنبر، تاج الكرامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين مولانا ومقتدانا رسول البشرية محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما مولانا الإمام الحسين الشهيد عليه السلام. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل المراحب بحضراتكم وأنتم معنا في تاج الكرامة، حيث التوقف مع حوارات حسينية مع عدد من خدمة المنبر الحسيني، فكونوا معنا واصحبونا.
يا مولا حسين، يا مولا حسين، يا مولا حسين، يا مولا، يا مولا حسين، يا مولا حسين، يا مولا حسين، يا مولا.
أيها الأكارم، في حلقة اليوم من البرنامج نستضيف الرادود الحسيني الشاب حيدر الحداد من جمهورية إيران الإسلامية، وتحديدا من مدينة أهواز. ندعوكم لمتابعة القسم الأول من اللقاء الذي أعدته لنا الزميلة سعدية الشيبي.
مستمعينا الأفاضل، نجدد تعازينا لصاحب العصر والزمان، ولكم بذكرى شهادة أبي الأحرار وسيد الشهداء الحسين عليه السلام. نسافر اليوم إلى محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية، ومعي الرادود الحسيني ملا حيدر الحداد. عظم الله لكم الأجر أخ حيدر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أيضا أقدم لكم أحر التعازي بهذه المناسبة، وأتمنى أن تكونون مع الذين يحشرون في زمرة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه.
إلهي أمين. ملا حيدر، تعودنا في كل حلقة أن نتعرف على شخص الرادود الحسيني.
حيدر الحداد الكربلائي، ولدت في محافظة خوزستان المضياثة التي طالما استضافت بنهج المجتبى الحسن عليه السلام وبكرمه استضافت العزاء الحسيني، وكانت هي المنطقة التي حفزتني وعلمتني كيف أكون خادما للحسين عليه السلام. ولدت في عام 1991 ميلادي في بلوم، لكن العمل حاليا موظف في شركة تجارية.
طيب أخ حيدر، متى بدأت الخدمة الحسينية؟
أنا بدأت الخدمة الحسينية منذ صغري، ولم أربى إلا في أحضان أم شربت الحرية بولاية الثقلين، فأرضعتني حليب عشق الزهراء سلام الله عليها، وعلمتني كيف أقول للظلم لا، وأيضا أب علمني أن في الشدائد أذكر يا علي. ولكن الخدمة الحسينية بالذات إذا أردنا أن نحصرها في الرد، فأنا أتى في الرد تقريبا من 11 من عمري في المساجد، وكنت أسمع كثير وأقرأ كثير، ولكن أول قصيدة قرأتها هي في المتوسطة عندما قرأت أمام زملائي على الصف قصيدة يا ريح الهاب، يا ريح الهاب للحاج باسم الكربلائي. يا ريح الهاب وياك وديني أزور أحباب غياب عن عيني، يا ريح الهاب وياك وديني أزور أحباب غياب عن عيني، سفرهم طال ونبه الحال، سفرهم طال ونبه الحال، يا ريح الهاب وياك وديني أزور أحباب غياب عن عيني.
أحسن. طيب لكل عمل نقوم به هدف، ما هو هدفك من هذه الخدمة الرادودية؟
هدفي هو استمرار المسيرة الحسينية، استمرار البشرية الواقعية. إذا مشينا في خطاه نحن سنستمر بشرا حقيقيين أمام النهج العالي للكمال البشري.
أحسن. طيب ما هو إحساسك وأنت ترتقي منبر الإمام الحسين عليه السلام؟
الله، منبر الحسين هو مهدي، هو حضن أمي. من أول يوم حسيت أنه هذا المنبر هو الذي يقدر يسويني إنسان، يقدر يخليني أكون بشر، وأنا عندما أرتقي المنبر أحس أنني أنا موجود.
نعم مستمعينا الأكارم، كان هذا القسم الأول من الحوارية الحسينية مع الرادود حيدر الحداد من إيران. وللحوار تتمة فكونوا معنا.
بأبي أنت وأمي يا حسين، حق أن تبكيك حزنا كل عين.
مستمعين الأفاضل، يقول لويس ماسينيون المستشرق الفرنسي بعد أن وعى مدرسة الحسين عليه السلام: أخذ الحسين على عاتقه مصير الروح الإسلامية وقتل في سبيل العدل بكربلاء. وها هم من بعيدا سعوا لأن يعرفوا مدرسة الحسين عليه السلام وماهيتها، فجميل بنا أن نقف نحن أيضا لنعرف الحسين عليه السلام ونعرف مظلوميته. نعود إلى تتمة الحوار مع الردود الشاب حيدر الحداد من إيران ومحافظة خوزستان.
ملا حيدر، تلاحظ كثيرا أنه خادم المنبر الحسيني.
نعم.
يحترم من قبل الناس، رأيك لماذا هذا الاحترام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المخرج نور يسعى في وجوههم، نور يسعى في وجودهم. خدام الحسين الحقيقيين، أول رزق من عندهم هو السيما الحسينية، سيماهم في وجوههم. الحسين يرزقهم بإذن الله سيما ونور حسيني يمشون به بين الناس، وهذا هو مصدر الاحترام ومنشأ الاحترام الذي يحترمونه الناس.
طيب، ما هو إحساسك وأنت ترى نفسك محترما؟
كلما احترموني الناس للحسين أنا أقول لازما أتواضع وأخدم وأنزل أكثر لهذه الناس الذين حسوا بوجود الحسين في وجودي، فأنا لازم أكون أقل من عندهم بكثير. أنا ما أريد احترام الناس إلي، أنا أريد احترام الناس للحسين الذي أنا جاي أمثل.
نعم، الآن أنت تفضلت أمثل الحسين عليه السلام.
نعم.
بأي شيء تمثله ملا حيدر؟
أمثله أولا بأخلاقي، كل ما قاله الحسين وعمله الحسين لازم أعمل به، هذا الشيء واجب.
جميل، يعني تجسد أخلاق الإمام الحسين.
لا أجسدها بل أحييها بمشيئتي، أحييها بحركاتي، أحييها بكل شيء أنا، لأن أنا حي لإحياء الذكر الحسيني عليه السلام.
طيب، كيف تنظر إلى عبارة الحسين عبرة وعبرة؟
العبارة عبارة جميلة جدا، الحسين عبرة وعبرة، لأنه امتلك العقل والقلب، وهذا الذي خلد الحسين، امتلك العقل بمنطقه وشرعه النهجي الإسلامي الرباني، وأيضا امتلك الإحساس والعاطفة بأخلاقه الوسيعة، لأن الحسين لم يعمل بواجبه بل عمل أكثرا وأكثرا من ذلك، وهذا الذي هو جسده شخصية بشرية، وكما جسد أمير المؤمنين عليه السلام والزهراء وكلهم سلام الله عليهم في تاريخ البشر، وقالت لن تأتي البشرية ولا يأتي هذا الكون بمثل هؤلاء المعصوم عليهم السلام.
ملا حيدر، إمامنا. نعم. الراحل قدس الله نفسه الخميني العظيم كان يكرر مقولة كل ما لدينا هو من محرم وصفر، ماذا تفهم من هذه المقولة؟
هذه المقولة رحمة الله عليه الإمام الخميني تفضل بها، ولكن وضحها المرحوم المتفكر الإسلامي المطهري، وضحها بحبكة وبحكمة جميلة جدا، وقال: نعم، لكل دين لا بد من ثورة كي يحييه، ونحن ثورتنا هي ثورة الحسين عليه السلام. إذا أردنا أن نجسد هذه في مقولة الإمام رحمة الله عليه نصل إلى هذا المكان الذي نقول: ومن يحيي الشعائر هي التي تجدد لنا الإسلام وتجبرنا كي نرجع ونتفقه ونعلم أنه ما هو الإسلام، وهذا من الواجب علينا. يعني إحنا محرم صفر، إذا نريد نوصل للمقولة للإمام الخميني لابد علينا أن نحيي في قصائدنا في ألحاننا في قراياتنا، نحيي ذكر الإسلام. هذا اللي يطلع من الحسينية، أقولها باختصار بلسانها، اللي يطلع من الحسينية يطلع برا يفكر شنو كان الإسلام اللي الحسين عليه السلام يجي سوى الخاطر أو يجي ضحى؟
طيفي طيفي خير علي نسمع لمختن
خلهم يلوم
خلهم يلوم
الخاطرات الموجعة تلك الشفاه الذابلة
جينا ننشد كربلا مضيعينها بها زيانة بقالة وميسرينها.
قبل الفاصل كنتم مع حوارية حسينية مع الردود الحسيني الشاب حيدر الحداد من إيران، ونحن نعاود الدعوة إليكم لمتابعة ما تبقى من هذه الحوارية، فتفضلوا مشكورين.
طيب في جملة مفيدة، ماذا يمثل لك الإمام الحسين عليه السلام؟
الحسين هو عالم التكوين، كل ما في الحياة هو وللحسين، لأن لولا الحسين لم نعلم ما البشرية، كما قال الله لولاكم لم يخلق الله آدما ولم تضحى أرضا ولم ترفع سماء.
كيف تختار القصيدة الحسينية؟
نعم سؤال مهم جدا. القصيدة الحسينية هي رسالتي التي أقرأها على المنبر. أول شيء يجذبني في القصيدة ويجعلني أن أختارها هي بلاغتها، والقضية الثانية مدى حقيقة هذه القصيدة اعتقاديا ومدى قدرة رسالتها الإسلامية الخالصة.
صحيح.
هل هذه القصيدة جمع صور وعواطف وإحساسات فقط؟ إذا كانت هذا كذا فلا خير فيه.
طيب ما هي الرسالة التي تحملها قصائدك التي تقرأها؟ كررت كثيرا رسالة رسالة، ما هي محتوى هذه الرسالة؟
محتوى هذه الرسالة أن لا شيء أهم من الإسلام، لا شيء أهم من الحق، لا شيء أهم من الخدمة العدالة. البشرية، لا شيء أهم من العدالة ولا شيء أهم من الله سبحانه وتعالى. نحن لو فقهنا في وجود الله نكون ناس صادقين عادلين خلوقين طيبين، وهذا الذي الحسين أفدى بكل ما لديه لأجله. الرسالة الحسينية هي التي تعلمنا أن نكون أحرارا، وهذا هو أهم شيء.
طيب الجمهور وخاصة في أهواز على أي القصائد يركز أكثر؟
والله الجمهور في الأهواز جمهور الحمد لله فيه المتذوقين والبارعين الذين يركزون كما نركز نحن وهذا الفكر، وفيه لا الشباب الذين يعتمدون على البكاء والدمعة والإحساس والعاطفة.
طيب الآن نحن نعيش جائحة الكورونا، كيف يجب علينا أن نقيم شعائر الحسين عليه السلام؟
سيدتنا الفاضل، أنا ذكرت لكم في أول اللقاء أنه الحسين عليه السلام أفدى بكل شيء لأجل البشر. نحن إذا كان هذا محورنا من الخدمة لا نخدم للهوى، أحببنا ذات الحسين. إذا كانت هذه المقولة محور خدمتنا، فهذه السنة إذا كان في الشعائر لا سامح الله كما يقولون المتخصصين أو يعني تشخص المرجعية أنه هذه فيها ضرر للبشرية، فيها ضرر للصحة الإنسانية، فنحن ليس علينا أن نصر على هذه، لأن هدفنا خدمة البشرية كما هدفنا هو خدمة الحسين، فلا علينا أن نخدم إلا بخدمة الحسين، أن نلتزم بهذه المقولة.
طيب أي قصيدة تكون مسك ختامنا لهذه الحلقة أخ حيدر؟
أنا سأقرأ لكم قصيدة تناسب أجواء هذه الأيام من أبو ياسر الكعبي هذا الأديب الكبير.
دنيتي وحياتي ومن بعد مماتي أبقى كربلائي أبقى كربلائي أبقى كربلائي أبقى كربلائي خلي يسمعني اليهود وكل حقود وناصبي خلي تسمعني النفوس الحاربة بنت النبي موكب يظل كبريائي وكل شموخ بموكبي رافض البعد المنية وما أغير مذهبي، رافض البعد المنية وما أغير مذهبي، حارس العقيدة صك محمد بيده، حارس العقيدة صك محمد بيده، حيدري وزهرائي أبقى كربلائي، أبقى كربلائي.
مستمعين الأفاضل، قدمنا لحضراتكم لقاء حسيني آخر من برنامج تاج الكرامة. أتمنى لكم أطيب الأوقات وأنفعها إن شاء الله، وخدمة حسينية مباركة ومقبولة. شكرا لمتابعتكم ودمتم بخير.
لست كأي عاشق إليك، إني غيور سيدي عليك، لست كأي عاشق إليك، إني غيور سيدي عليك، فأنت ديني ومن يقيني أراك سرا مصون، تهون ذاتي وللممات حسين لا ما يهون.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع. موضوع حلقة اليوم: انتهاك أمريكا لشرعة القرار الأممي 2231. كونوا معنا. مستمعين الأعزاء، أحييكم من جديد مع حلقة جديدة من برنامجنا مشرعون بلا شرع، نتناول فيه خروقات الولايات المتحدة للقانون الدولي وللقرارات الأممية التي ساهمت أمريكا في بلورتها وإصدارها، لكنها ورغم أنها تعتبر طرفا دوليا مشرعا لهذه القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، تقوم في وضح النهار باختراق الشرائع الدولية. وفي حلقة اليوم نتناول اختراق أمريكا للقرار الأممي 2231 الذي صدر تأييدا للاتفاق النووي المبرم بين إيران وخمس دول عضوة دائمة في مجلس الأمن الدولي، حيث لم تخترق أمريكا هذا القرار الدولي الذي كانت أيضا طرفا موقعا عليه فحسب، بل إنها تهدد منظمة الأمم المتحدة وتضعها أمام خيارين: فإما انتهاك القرار 2231، وإما مواجهة عقوباتها. مستمعين الكرام، سافر مسؤول بالخارجية الأمريكية إلى نيويورك للقاء أعضاء مجلس الأمن للتأكيد على أهمية محاسبة إيران على عدم الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن تطوير واختبار الصواريخ الباليستية بحسب تعبيرها. وهنا لابد من تذكير الولايات المتحدة بأن قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي شاركت هي في رعايته وتم تبنيه بالإجماع حل محل جميع قرارات مجلس الأمن السابقة بشأن برنامج إيران النووي السلمي. ولقد أعيد تأكيد التزام إيران بالتزاماتها النووية في إطار الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بموجب 14 بيانا صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهكذا على عكس الافتراءات الأمريكية لم يتم تصميم أي من صواريخ إيران خصيصا لإطلاق أسلحة نووية، وبالتالي فإن قرار مجلس الأمن رقم 2231 لا يقيد بأي شكل من الأشكال الأنشطة المتعلقة بالصواريخ البالستية التقليدية للجمهورية الإسلامية. ونتيجة لذلك فإن مثل هذه الأنشطة الإيرانية لا تتعارض مع القرار المذكور، لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي في نقد فاضح وخطير لقرار مجلس الأمن رقم 2231. والأسوأ من ذلك أعزائي الكرام أن الولايات المتحدة بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن أنها تهدد بلا خجل أعضاء آخرين في الأمم المتحدة إما بانتهاك القرار أو مواجهة العقوبة، وهذه هي حقا سياسة هدامة ومنافقة. وبدلا من محاولة نشر اتهامات كاذبة وإساءة استخدام مجلس الأمن للدفع بسياساتها الخبيثة ضد إيران، يجب على المسؤولين الأمريكيين التصرف بمسؤولية وفقا للالتزامات الدولية، وأن توضح لأعضاء مجلس الأمن سبب انتهاك بلادهم لقرار مجلس الأمن رقم 2231، ولماذا يحاولون إجبار الحكومات والدول الأخرى على فعل الشيء نفسه.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
ها نحن معكم أعزائي الكرام في لقائكم هذا الأسبوعي من برنامج مشرعون بلا شرعة، ونتناول فيه اليوم انتهاك أمريكا لشرعة القرار الأممي 2231. نعم أعزائي الكرام، من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي ظل موقعها الجيوسياسي المهم وامتلاكها للطاقات الاقتصادية والثقافية والأمنية، جاهزة للاضطلاع بدورها المهم في التطوير الشامل وتحقيق الرفاهية والمساعدة على إرساء النظام الأمني المستديم في المنطقة. إن استراتيجية أمريكا تتمثل في اللعب بالإرهاب لا مكافحته، لذلك يتعين على دول العالم التصرف بطريقة تزيد من أثمان أصحاب الإيديولوجية الإرهابية وحماتهم، سواء من الناحية الإعلامية والسياسية والأمنية. وفي سياق كهذا أعزائي الكرام، تتجلى صورة الولايات المتحدة في الأذهان كجسد عملاق مفتول العضلات، استولى الكيان الإسرائيلي على عقله وقلبه وتسلل إلى جهازه العصبي ودورته الدموية، أو كعربات متصلة لقطار طويل تجره قاطرة إسرائيلية. ولأن إسرائيل نجحت في إقناع الولايات المتحدة، أو بالأحرى إيهامها بأن كل ما يحقق مصلحة إسرائيل يحقق المصلحة الأمريكية في الوقت نفسه. أعزائي المستمعين، واقع الحال أن إسرائيل هي التي تقود السياسة الأمريكية في كل ما يتعلق بقضايا غرب آسيا، وهو ما يفسر لنا لماذا يتصرف الكيان الصهيوني كأنه قوة قوة عظمى غير قابلة للحساب والعقاب، وفي وسعه انتهاك كل ما يشاء من قواعد القانون الدولي التي لا تتسق مع مصالح الخاصة. في تاريخ العلاقات الدولية أمثلة ونماذج لعلاقات خاصة تربط بين دول غير متكافئة القوة، وأمثلة ونماذج لأدوار كبيرة تقوم بها دول صغيرة في أوقات وظروف معينة أو استثنائية، لكن لا يوجد فيه مثال واحد لدولة صغيرة سيئة السمعة والسلوك استطاعت أن تمسك بدافة السياسة الخارجية لقوة عظمى تملك من عناصر القوة المادية ما يسمح لها بتنبؤ موقع القيادة في النظام الدولي، وتدعي أن لديها من عناصر القوة المعنوية ما يؤهلها للتنبؤ هذه المكانة. نعم، في تاريخ العلاقات الدولية مثال واحد لدولة تسمى إسرائيل، استطاعت من خلال عمل مثابر ومتدرج ومتقن أن تستولي على عقل القوة الأعظم في العالم وقلبها، وهو وضع له أخطاره وانعكاساته السلبية الهائلة على السلم والأمن الدوليين، خصوصا أن إسرائيل الغاصبة لأرض فلسطين والمدنسة لقدسية الديانات الإلهية هي الأكثر انتهاكا في عالم اليوم لقواعد القانون الدولي. والسؤال: كيف حدث ذلك؟ الجواب أن الولايات المتحدة ولقيطتها إسرائيل هما شريكان في خرق الشرعة الدولية، حتى لو كانت واشنطن هي التي شرعنت لهذه الشرعة. انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات الشاملة والوحدية الجانب على إيران يعتبر ظاهرة خطيرة تهدد الأمن والسلم الدوليين، وستعاني منظمة الأمم المتحدة كثيرا من مثل هذه الممارسات والسلوكيات في المستقبل، ويجب على هذه المنظمة أن تحاسب واشنطن على هذا التصرف والانتهاك الأرعن للقانون الدولي لما ينطوي عليه من تداعيات وانعكاسات خطيرة. فإن إفلات أمريكا من المحاسبة أكبر ضربة لسمعة هذه المنظمة الدولية. إن التصرفات الأمريكية الرعناء وغير القانونية وتجاهلها الصارخ للحقوق الدولية وميثاق الأمم المتحدة يقوضان من دون شك مبدأ الحل السلمي للنزاعات والخلافات الدولية، ويهددان التعددية، ويعتبران عودة إلى العصر الكارثي في ظاهرة الاستفراد بالقرار الدولي. كما أن هذا السلوك الأمريكي يشجع ظاهرة عدم التوافق والإجراءات غير القانونية، وكل ذلك يجسد تهديدا حقيقيا وواضحا للسلام والأمن الدوليين. لقد حان الوقت لكي يضمن مجلس الأمن وأعضاه الاتفاق النووي بكل حذافيرة. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم.
هاي الخدامة
دام الشرف يا وليدي،
تاج الكرامة
سكي الشفاعة بيدي،
تاج الكرامة
تاج الكرامة.
شرف يا وليدي، تاج
الكرامة صك الشفاعة بيدي بالدنيا بالك تنغار الزام يا أبويا المنبر تاج الكرامة
يا بويا أوصيك التزم واخذ الهوية